بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في أدب الولد. حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى بن يعلى، هذا ضعيف، عن ناصح وهذا كذلك ضعيف، عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. هذا حديث غريب، وناصح بن علاء الكوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره، وواثبة من هذا. الحديث في ضعف، في راويان ضعيفان، ولا شك أن التربية واجبة على الوالد تجاه ولده، وهي من أهم الواجبات. لو قصر في الطعام، في النفقة، في الطعام والشراب والكسوة، فإنه أهون من أن يقصر في التأديب والتربية، تعليم الخير من القرآن والأداب والنهي عن الشر، تعليم الأمر والصلاة وإلى غير ذلك مما ينفع الولد في دينه. لأن كسر الدنيا ينجبر، لو قصر بكسوته بطعامه وشرابه يكبر الولد ويتوظف ويستغني وينسى ذلك، لكن إذا قصر التربية قد ينحرف هذا الولد ويتأثر في دينه طوال عمره. لأن أباه قصر في تربيته، ترك لصاحب الأشرار ففسد دينه وخلقه، والأب يتحمل ذلك إذا قصر. لكن إذا بذل جهده بالتربية والدعاء واستنفذ وسعه ولم يشأ الله سبحانه وتعالى هداية لهذا الولد، فإن الوالد لا يلام لأنه بذل ما يستطيع، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز إنسان أن يحتج بأن الهداية بيد الله ويقصر في التربية، لا، يجب عليه أن يبذل كل ما يستطيع. متى تبدأ تربية الولد والسعي في إصلاحه؟ يبدأ متى؟ ها؟ ها؟ لا، قبل ها؟ إيش؟ باختيار الأم، يبدأ باختيار الأم الصالحة، لأن الأم لها أثر عظيم على الولد ولا سيما في الصغر. إذن الأب الصالح سيبحث عن الزوجة الصالحة وتكون سببا في صلاح الأولاد. هذا واحد، يبدأ في اختيار الأم، ثم يحسن اسمه، هذا من حق الولد على والده، ويعلمه القرآن، يعني يؤدبه بكل أدب صالح، وينهى عن الشر وعن صحبة الأشرار قدر الاستطاعة، ويضربه إذا خالف، ويشجعه الأحسن، ويكون بين الترغيب والترهيب. أما القول بأن الضرب لا ينفع، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يروى أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ولده، فسأل الولد، قال: ما اسمك؟ سأل عن أمه، قال: ما الولد؟ قال: ما حق الولد على والده يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اسمه، ويعلمه شيئا من القرآن. فقال هذا الولد: أمي زنجية، أدري على زنجية كلها هل هي صالحة أم لا؟ قال: أمي، إن أمي زنجية، واسمي جعلم، الجعل معروف الدابة الصغيرة هذه القذرة، ولم يعلمني حرفا من القرآن. فقال عمر رضي الله عنه: قد عققته صغيرا فعقك كبيرا. هذا هو الواجب على الولد، على الوالد تجاه أولاده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعض الناس يتساهل بالتربية، يهتم بالتربية البدنية من الطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك، ويقصر في التربية الإيمانية، ويحتج بحجج واهية. والهداية بيد الله، وإذا كبر إن شاء الله يعقل، وشوف عيال فلان أحملهم أبوهم وصاروا أئمة مساجد، وشوف فلان كان حريص على أولاده ويجيبهم الصف الأول ولما كبروا انحرفوا. صحيح في أمثلة مخالفة للقاعدة، قد يجتهد الولد في تربية ولده، أقصد الوالد يجتهد في تربية ولده ولم يشأ الله للولد هداية، الهداية بيد الله تبارك وتعالى، الوالد فعل الواجب وبرئ ذمته، ويكون الشقاء على الولد. فإذا هذه خلاف الأصل، خلاف القاعدة، والعكس بالعكس، قد يهمل الوالد ولده ثم يهدي الله سبحانه وتعالى هذا الولد ويكون صالحا. لكن ليس معناه أن الوالد يجوز أن يقصر في التربية، التربية واجبة على الأب وعلى الأم وعلى كل من له علاقة بهذا الولد من معلم أو نحو ذلك، من أخ كبير أو ما شابه ذلك، كل عليه واجب قدر استطاعته. وإذا أدى الوالد واجبه برئ ذمته. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أمثلة جعلها عزاء لمن اجتهد ولم يوفق في صلاح ولده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام مع ولده، كان ولده لصلبه، كان يدعوه إلى آخر لحظة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ له هداية. قال تعالى عن نوح عليه السلام: يا بني، ويخاطب ولده: يا بني اركب معنا. شوف اللطف، يعني يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إلى آخر لحظة، لكنه أبى. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بيّن له نوح عليه السلام أنه لن ينفعه الجبل ولا غيره. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ له هداية. مثال آخر: إبراهيم عليه السلام دعا والده واجتهد في ذلك ولم يوفق في هدايته، يا أبتي يا أبتي 4 مرات، إلى أن عجز عنه ويأس منه فاعتزله، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مثال ثالث: اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هداية عمه أبي طالب، ولكنه لم يوفق لذلك فمات على الشرك، فحزن عليه الصلاة والسلام عليه حزنا شديدا. فالهداية بيد الله صحيح، لكن واجب المؤمن أن يبذل وسعه. اختيار الأم يسمي عند الجماع، لو قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا، يحرص على الذكر عند الجماع ويربيه من الصغر. ما نقول تبدأ من 7، لا. ابن تيمية رحمه الله ذكر قال: يجب على الوالد أن يمنع ولده مما حرم الله ولو كان صغيرا، مثل المنع من لبس الحرير أو لبس الذهب ولو كان صغيرا، من 2 أو 3. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن الحسن أخذ تمرة، أن الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة من الصدقة فوضعها فيه، هو طفل صغير وضعها في فيه، هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا صغير؟ لا، قال كخ، كلمة قال للطفل كخ كخ، ولا زالت تستعمل إلى اليوم، كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. يعني شوف تربية بإقناع وتعليم، مع أنه طفل لكن مع ذلك تنزل إلى مستواه وخاطبه، بين أما علمت، كان يخاطب رجلا كبيرا، فرق بين كخ وبين ما بعدها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، كان يخاطب رجلا كبيرا يعرف هذا الحكم أو يتعجب منه لعدم معرفته به. إذن واجب على الوالد أن يمنع، ما يقول هذا صغير يا يترك ويفعل ما يشاء، لو لعن يضربه، ينهاه أولا ويبين له حكم اللعن وأنه محرم، ويهدده مرة مرتين وثلاث، وإذا عاد ضربه ضربة خفيفة، ضرب تأديب، وإذا أحسن كافأه من هنا من هنا وهناك. فإذا أخطأ ينهى، يقنعه، يذكر له الدليل، ويذكر له أن هذا حرام، يبين له، ما يكتب بالنهي، لا يبين له هذا حرام، ما يجوز، الله سبحانه وتعالى يقول كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، يقنعه، يبين له مرة مرتين وثلاث، يهدده مرة مرتين وثلاث، فإن أصر يضربه، وبعد الضرب إذا رجع فإنه يكرمه، يشجعه، يثني عليه، ربما يهدي عليه هدايا، يعطيها عطايا، فيفرح الولد، يرى أنه إذا فعل خيرا مدح وشجع وأثيب، وإذا فعل شرا وخطأ يغلظ له، إما بنهر أو بضرب أو يزعل عليه، يقاطعه مثلا يوم يومين ثلاثة، يعني يعنفه بما يناسب، لكن ليس الضرب الشديد الذي ينفر الولد ويشعر، يجعله يشعر بالحقد. إذا شعر الوالد أن والده يحقد عليه وأنه لا يرحمه وأنه قاسي وأنه يعاقب عقوبة شديدة على خطأ يسير، كره الوالد ونافر منه ولم ينتفع به، يضربه ويحسن إليه في نفس الوقت، وإذا يضربه إذا أخطأ ويحسن إليه إذا أحسن، فيعلم الولد أن أباه يحبه وأنه ليس كارها له أو متحديا له أو حاقدا عليه، فإذا أحسن رفعه بالكلام بالتشجيع بالهدايا، وإذا أخطأ عنفه وتدرج معه في العقوبة حتى ينتهي. وكذلك حديث بعده ضعيف، حدثنا نصر بن علي، حدثنا عامر ابن أبي عامر الخزاز، هذا ضعيف، حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه، كذلك أبوه موسى ضعيف، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل، أي ما أعطاه من عطية، أفضل من أدب حسن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز وأيوب بن موسى وهو ابن عمرو بن سعيد بن عاص، وهذا عندي مرسل، يعني الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. لا شك أن الأدب أفضل من الأمور المادية، كان يعلمه الأدب، يأمر بالصلاة، ينهى عن الكذب، عن الخيانة، عن صحبة الأشرار، عن اللعن والشتم وجميع المحرمات حتى ينشأ على الخير والصلاح، أفضل من كون يعطيه الأموال. يعني بعض الآباء الحنية التي عنده هي بالمال، يعطيه، يغدق عليه من الأموال، من طعام وشراب وكسوة وهدايا، سيارات، ساعات، وجوالات فخمة غالية ربما تكون سببا في انحرافه، ويهمله، لا يقيم صلاة الفجر ولا يبحث عن رفقة صالحة، ويهمله، لا يدري أين يذهب ولا من أين يأتي، يتركه يخرج متى شاء ويعود متى شاء ويصاحب من شاء، ثم يفاجئ بعد ذلك أن الولد صار سيئا، لا يصلي، ربما يترك الصلاة بالكلية، ربما يدخن، يكتشف أنه تعاطى المخدرات وأنه يفعل الفواحش، فيقول عجزت عنه. إذا وصل 18 أو 20 يقول والله عجزت عنه. طيب أنت أهملته حينما كان صغيرا لينا كالعجين، أهملته حتى لما صلب عوده وانحرف قلت عجزت عنه، أي ليس معذورا أنه أهمل بتربيته من الصغر. ومعلوم أن الولد إذا أهمل نشأ على الشر، أن أهل الشر يتلقفون الولد المهمل الذي لا رقابة عليه، تلقفه أهل الشر يفرحون به وينحرف معهم في الغالب، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. ما حكم قبول الهدية؟ لا شك أنه من السنة الإنسان يقبل الهدية لما فيها من حصول المحبة والمودة. فإذا أهدى عليك أخوك المسلم فلا يشرع لك أن تردها، إلا اللهم إذا كانت ثمنا لدينك، يهدي شخص على آخر من أجل أن يداهنه وأن لا ينكر عليه وأن يوافقه في الحرام، مثل هدية الأمراء ونحو ذلك والمسؤولين، يهدي المسؤول الكبير إلى مسؤول دونه هدايا من أجل يسكت عن الإنكار عليه ويوافقه على ما عنده من الأخطاء والمنكرات. هذه لا شك أنها حرام، هذه تكون رشوة، هذه ثمن للدين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن العطاء قال: ما تقول في العطاء اليوم؟ يعني الذي يعطيها الأمراء، يعطي الأمراء للناس، قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمن لدينك فلا تقبل. ثمن للدين يعطى مجن يداهن فلا يجوز أن يقبله، هذا حرام. بعض الحكام والأمراء ونحو ذلك يعطون بعض من له تأثير في المجتمع ويخشى من إنكاره واعتراضه، يعطونه شيء من الأموال من أجل أن يسكت وأن يطاوع ويوافق، نسأل الله عافية. هؤلاء لا شك أنه حرام، أخذ حرام. هو ربما يتأول يقول: والله هو اللي أعطاني، أنا ما طلبت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. هذا غير صحيح، هو ما أعطاك لوجه الله أو لاستحقاقك، لا، أعطاك ربما زائدا عما تستحق، يعطيه مال طائلة ولا يعطي نظيره والآخرين، لم يعطي هذا الشخص لأنه يطاوع ويداهن ويسكت عن الإنكار، إذن صار هذا ثمن لدينه، صلى الله عليه. إذن هذا ما يتعلق بالقبول، أن السنة أن يقبل هدية إلا إذا كانت ثمن الدين. طيب، الثواب على الهدية ما حكمه؟ هل هو مستحب أم واجب ولا فيه تفصيل؟ لا، مو برجع الثواب على الهدية، مكافأة، مو برد الهدية رجع نفس الهدية، لا، المكافأة، يهدي لك شيء وتهدي له شيء آخر، هل هو واجب ولا مستحب ولا فيه تفصيل؟ ما لا في تفصيل. طيب، من يفصل أنا؟ نعم، جميل. إذا أهدى اللي يهدى إليه سمى هدية الثواب، وغالبا ما تكون بين شخص قليل المال يهدي لغني، وليس بينهما صداقة ومحبة، إنما يهدي إليه لأجل أن يرد عليه أكثر. هذا يفعله بعض الناس مع الأمراء ومع الكبار الأغنياء والكرماء، يهدون إليهم أشياء نادرة، أشياء مستحبة ونادرة، ويستظرفها المهدى إليه إن فيها ندرة. يعني إذا جاء مثلا شيء نادر وشيء جميل يأخذه هذا الشخص ويذهب إلى أمير أو إلى كبير من التجار، كبار التجار، ويهديه إليه، ما بينهما معرفة ولا علاقة ولا تهادي ولا شيء. هذا واضح أنه أهدى ليرد إليه ويريد أكثر من الثمن، رد إليه مثلها ما صنع شيئا، أنه لماذا جاءه؟ يريد العطاء، يهدي إليه هدية مثلا تساوي 1000 ريال، لو رد عليه 1000 ريال ما يرضى، يقول: شو جاي لي؟ كان بعته في السوق، ويريد أكثر، يعني هذا كريم وغني، فإذا جاء هذا الشخص بهذه هدية ربما يعطيه 2000 و3000 إلى 5000 سواء نقدا أو يعطيه عينا بأكثر من هذا، يعني تقديرا له، وأيضا رفعا لقدر المهدي، لأن العطاء ينبئ عن كرم النفس، فلا يرضى لنفسه بالرد اليسير، فيعطي على قدره. على قدر كرم نفسه وكثرة ماله. إذن هذه هدية الثواب هذه من جنس البيع، ويجب المكافأة حتى يرضى المهدي أو يردها إليه. إذا لم يرضى إما أن يرضيه وإما أن يردها عليه. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أهدي إليه هدية فليرضي المهدي، أو قريب من هذا. يعني يفهم من كلامه أنه لا بد أن يرضيه أو يرد عليه. أما الهدية النوع الثاني، هدية المحبة، هذه الإثابة عليها مستحبة، يعني لو لم يرد فلا حرج، لأن المهدي لا ينتظر الرد، إنما أهدى محبة، فإن رد فحسن، وإن لم يرد فلا شيء عليه. لكن هذا مكارم الأخلاق أن يرد. قالوا: إلا إذا كان المهدى إليه يعني إنسان قليل المال، إنسان قليل المال والمهدي كريم وغني، ويهدي له هدية مثلا بمئة ريال، لو رد عليه هذا المهدى إليه هدية بمئة أو قريب منها ربما أهدى عليه بألف، ثم يرد عليه بألف يهدي عليه بخمسة آلاف، لأنه يريد أن ينفعه بهذه الهدية ولا ينتظر الثواب. فنقول لهذا لا حاجة أن يرد، لأن هذا غني كريم ومحب، وهذا قليل المال وهو يريد أن ينفعه، لكنه ما يريد أن تكون باسم الصدقة، لا يقول هذه فضل هذه هدية حتى لا يكسر خاطره، يقول هذه هدية، وهو معروف أنه يريد نفعه من جهة المال جهة الدنيا، يقول تفضل هذه هدية. قد يكون هذا ما شاء الله عنده ملايين وله أخ أو صديق حالته مادية ضعيفة، فربما يهدي له سيارة بمئة ألف خمسين ألف، ما يبالي أخوه وإلا صديقه أو قريبه، ما يهدي له سيارة بخمسين ألف بأكثر بأقل، صعب هذا أنه يرد هذه الآن. ولا ولا وليس يعني من السنة أن يرد هذه الهدية ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، شرطين: فخذه فتموله وتصدق به، وما لا يعني ما لا يأتي بهذه الطريقة فلا تتبعه نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما عمل عن الصدقة فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عماله، فقال: يا رسول الله أعطه أحوج إليه مني، فذكر له الحديث. إذن هذا هو الضابط، إذا جاءك مال من أخ محب وليس ثمن لدينك ولن يمن عليك، هذا محب لن يمن عليك، ويبدأ إذا مثلا قصر في حقه قال: يا لئيم أنا أعطيتك وفعلت وسويت كذا وأنت تفعل كذا. بعض الناس يعطي ليذل الآخرين ويستعملهم في مصلحته، أو يجعلهم يحترمونه ويقدرونه، إذا دخل المجلس فزوا له وأكرموه، فإذا قصر المهدى إليه في إكرامه وتبجيله ربما أنه يهينه بكلمات أو بأفعال، لا شك أن هذا من المنانين، فلا تقبل هديته. هذا يعني خلاصة القول في الهدية. الهدية مرغب فيها، يعني يسن للمسلمين أن يتهادوا. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البيهقي، حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، لأن الهدية تزيد المحبة ولو كانت قليلة. يعني ليس المقصود هو نفس المال بين متحابين، إنما المقصود أني يعني أحبك وتذكرتك وأعطيتك هذا الشيء لمعزتك عندي، حتى لو يهدي لي سواك بريالين أو ثلاثة أو خمسة يفرح به المهدى، يقول: جزاه الله خير، لما اشترى سواك أنت ذكرني، صح ولا لا؟ واشترى لي واحد معه. طيب أيا كان. والرد أيضا لا يلزم أن يكون بنفس القيمة. واحد أهدى عليك مثلا هدية مئة ريال وأنت رديت عليه هدية بعشرين أو بثلاثين، ما في معنى. يعني ليس المقصود التكافؤ في هدية المحبة، إنما المقصود أنك يعني مثل ما ذكرتني وخصصتني أنا أيضا خصصتك لما اشتريت هذا الشيء، اشتريتك معي وهديت إليك، كل هذا طيب ومشروع. إذن هذا هو التفصيل في هذه، في حكم الإهداء هل هو سنة أم لا، وأيضا حكم القبول هل يجب الإثابة أو مستحبة على حسب ما سمعنا. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث صحيح. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا حديث حسن. يعني ما يضر الضعف اليسير في هذا الحديث، لأنه له طرق يجبر بعضها بعضا. اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث أو في معناه، يعني في فهم معناه، على قولين أو احتمالين: لا يشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما معناه؟ معناه يعني القول الأول أنه على ظاهره أن الذي لا يشكر من أسدى إليه المعروف من الناس وهو قد باشره بالمعروف وجها لوجه، إذا لم يشكر هذا فمن باب أولى أنه لا يشكر الله تبارك وتعالى، لأن هذا باشره بالمعروف مع علمه بمحبة الناس للشكر والثناء. وهذا ما قال ولا كلمة، ما قال جزاك الله خيرا ولا بارك الله لك في أهلك ومالك أو أي دعوة، ما قال شيئا ولا مدحه وأثنى عليه عند الناس، أخذ هذه الهدية وسكت، وحتى في المعاملة لم يظهر المحبة له والتقدير. هذا لؤم، هذا إنسان لئيم، ولا ومن باب أولى لا يشكر الله تبارك وتعالى. الحديث على ظاهره أن من لم يحصل منه الشكر للناس فالغالب أنه لا يحصل منه الشكر لله تبارك وتعالى، لأن هذا الشخص واجهه بالهدية أو بالإحسان، ومعلوم حب الناس للجزاء والثناء، فإذا لم يجاز هذا فمن باب أولى أن يتساهل في حق الله تبارك وتعالى. الحديث على ظاهره. في القول الثاني بشيء من التأويل، أنه يعني حتى لو شكر الله، يعني إذا لم يشكر المستي أو المحسن، حتى لو شكر الله لم يقبل الله منه، أو لم يكن قد شكر الله كما أمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يشكر المحسن وأن يشكر لي ولوالديك. فإذا لم يشكر والديه معناه أنه لم يشكر الله، أن الله سبحانه وتعالى أمره بأمرين: بشكر المحسن وبشكره سبحانه. فإذا لم يؤدي واحدا لم يقم بالشكر الواجب. واضح؟ يعني معناه أنه إذا لم يشكر المستي للمعروف لم يشكر الله الشكر الواجب الذي أوجبه الله. الله أوجب عليه أمرين: شكر المحسن، شكر الله. هو الآن ترك المحسن، حتى لو شكر الله لم يشكر الله الشكر إيش؟ الكامل، أو يعني الكامل الواجب. إذن معناه لم يشكر الله الشكر الواجب، يعني كمال الواجب، وإن حصل منه شكر. ولا شك أنه لو شكر الله وحمد الله يثاب على هذا، ليس معناه أن شكره حابط أو أنه لا يقبل، لا، لكنه ناقص. يعني فيؤول: لا يشكر من لم يشكر الناس، أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كمل الشكر الواجب، يعني كمال الواجب، إنما أتى بشكر الناقص، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بشكر المحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، هذا أمر، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال عليه الصلاة والسلام كل أحد في السنن حديث صحيحة، قال من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن الذي يقدر على الرد الأفضل أن يرد بمال أو بخدمة بدن أو نحو ذلك، ومن عجز فإنه يدعو لمن فعل المعروف، إما يدعو له مواجهة جزاك الله خيرا بارك الله لك في أهلك ومالك، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن أقرضه رد عليه وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الأداء والحمد، رد عليه ودعا له. إذن يدعو له إما مواجهة أو بظهر الغيب، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وبين نوع من نوع الشكر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن من دعا لمن أحسن إليه فقد شكره، إذا كان لا يستطيع أن يشكره بالمال أو بالأمور المادية فيدعو له سواء مواجهة أو بظهر الغيب. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت، إذا تأمر خادمها بإيصال الصدقة إلى الفقير ماذا تقول له؟ تقول احفظ ما يقولون، يعني ما يقول الفقير، حتى ندعو لهم بمثله فيبقى لنا أجرنا، يعني تخشى أن يكافئها الفقير بالدعاء، وهذا يعني في غرابة، يعني هذا يغيب عن أذهان كثير من الناس، يفرح إذا دعا له الفقير، إذا أعطاه جزاك الله خير، الله يصلح لك دينك ودنياك، الله يصلح أولادك، الله يفتح عليك، الله يوسع عليك في رزقك، يفرح ولا يرد، ما يقول وإياك وكذا ولا لا، هذا الغالب مع الغني مع الفقير. لكن لو واحد يعني قليل لك وقال جزاك الله خير وش تقول له؟ تقول وإياك، حتى لو أنت المحسن صنعت له معروف أيا كان قال جزاك الله خير تقول وإياك، لكن الفقير يغيب عن ذهنك أن تقول وإياك، تشعر لك فضل عليه وطبيعي يدعو لك. يمكن الفقير اللي ما يدعو ما يتحمس واحد يعطيه مرة ثانية، يأخذ يسكت ما يتشجع، وذاك تجد الفقراء يلهجون بالدعاء ترغيبا للناس في الصدقة عليهم. لا ينبغي الإنسان يقول إياك يرد عليه، إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والدعاء نوع من الجزاء والشكور، فرد عليه قل وإياك ولك بمثل حتى يبقى لك أجرك. بعض الناس يعكس القضية، يعطي الفقير وش يقول له؟ يقول ادع لي الله يجزاك خير، ادع لي ادع لي. حتى في واحد نبه على الأشياء اللي يسويها بعض المحسنين مجتهدين، مثل الأوراق اللي فيها الأذكار اللي بعد الصلاة هذه تعلق في المساجد، وش يقول في تحت؟ يكتب لا تنسوا صلاة دعاكم. بعض طلبة العلم نبه لهذا، قال لا ينبغي أن تكتب هذه العبارة، أنه فعلها لله سبحانه وتعالى والله سيثيبه، ما حاجة أن يدعو له، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، أجر على الله سبحانه وتعالى، ولم يفعلها من أجل يدعو له من أحسن إليه، هذا طلب الجزاء من المخلوقين، له يطلب من الله سبحانه وتعالى. مثل بعض سيارات الجنائز اللي تبرع فيها المحسنون، وش يكتب عليها؟ يقول المتصدق يرجو منكم دعوات صالحة، أحيانا تكتب على السيارات التي تحمل الجنائز. لا، كل هذه أعمال الخير لا ينبغي الإنسان أن يتعرض أو يطلب الدعاء صريحا، بل عكس، إذا دعي له يرد حتى يبقى له أجره تاما.
ما وجه الشيطان؟ يعني يمشي جزاؤه
كان يعني ترى أنه كفاءة بالدعاء، إذا دعا لك الفقير كأنه كافأك بهذا الدعاء. الواحد طماع يبغى أجر الصدقة يبغى دعوات الفقير، لا لك واحدة من الثنتين، إما هذا وهذا، لأنه هذه الآن مكافأة. يمكن أن واحد يقول أنا بتصدق على هذا الفقير بطعام بمئة ريال، ما عندي مانع، بس أنه يدعو لي دعوات بظهر الغيب. هذا فقير صالح يصلي الليل، يقول له خذ، بس إذا صليت الليل في سجودك تكفى ادعلي، وربما يحدد له ادعلي بصح أولادي، ادعلي بكذا، ادعلي بكذا. وكأنه لو قيل لهذا المتصدق ترى ما لك أجر على الصدقة، إما الأجر وإما دعوات هذا الفقير، ربما يقول لا أبغى الدعوات، هذه أفضل. نوع من المكافأة، لا الإنسان ما يلتفت، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أن نرد له معروفه. والمتصدق لا ينتظر، لكن لو دعا وانت ما نويت ولم تلتفت إلى الدعاء فلا يضر، لكن لو قلت وإياك ولك بمثل كن أحسن. طلب الدعاء ليس من السنة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطلب الدعاء من أحد، كذلك الصحابة ما كان معروفا عندهم أن يقولوا ادعوا لي فلان وادعوا لي فلان. يعني الإنسان الأصل أنه يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه بدون أن يطلبوا منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شجع الإنسان على الدعاء لإخوانه، لأن الملك يقول أمين ولك بمثل. لكن ما عندنا نصوص تدل على مشروعية طلب الدعاء من الغير، وحديث في حديث واحد وضعيف، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر قال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، حديث لا صح، فأين الدليل؟ ما في دليل. وطلب الدعاء مسألة، والله سبحانه وتعالى فتح بابه للسائلين، فيعني ليس الدين ليس كدين النصارى يذهبون إلى القساوسة ويطهرونهم ويدعون لهم وكذا، هذا مما أحدث في دين الله. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليس بين أحد وبين الله واسطة، باب الله باب الله مفتوح الليل والنهار، أدعو ما شئت من ليل ونهار، والله لا يضيع أجر أحسن العمل. ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا حصل واحد من ثلاث، إما أن تعجل وإما أن تؤجل وإما أن يدفع عنه من البلاء بمثل بقدر دعوته أو خير دعاه. هذا ما ورد إلا في ويس، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه مستجاب الدعوة، يعني لو عرف عن شخص مستجاب الدعوة واحد طلب منه له وجه، أما على الإطلاق لم يعني يرد إلا هذا، خاص بويس أنه ذكر أنه خير التابعين وترجى يرجى إجابة دعوته. لكن بعض الناس جعلها ديدنا، كل ما شاف أحد ادعو لي أخي ادعو لي أخي، لا تسأل مساعدات، لا تدعني، لا تسأل مساعدات، طب ما أحد منعك من الدعوات، ادعو أنت بنفسك. وإذا كنت فيك خير محبة لإخوانك الصالحين، الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلوبهم من يدعو لك بدون طلب. وهذا معروف، الإمام أحمد رحمه الله يقول ما صليت صلاة إلا دعوت للشافعي، لأنه تعلم منه واستفاد فوائد عظيمة، تعلم منه أصول الفقه، يعني ما يسمى بالأصول، لكن بدون هذا المصطلح في وقت الخاص والعام والمطلق والمقيد وهذه الأشياء، يقول ما أعرف عن هذه الأشياء حتى جلسني الشافعي، ظننا أن كل حديث يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يؤخذ على ظاهره، فالشافعي هو اللي بدأ في ما يسمى بعلم أصول الفقه، كيف يجمع بين الحديث، كيف ترتب، هذا عام هذا خاص هذا مطلق هذا مقيد، هو العبرة بعموم اللفظ، يعني قواعد هذه التي ترتب النصوص هذه تعلمها الإمام أحمد من الشافعي، فصار يدعو له في كل يوم، ما يخلو يوم لا يدعو له، ما صلى الصلاة يقول بعد أن جلست الشافعي لو أنا أدعو له. شوف الله جعل في قلب الإمام أحمد حب الشافعي والدعاء له. فكذلك إذا صدقت مع الله أحبك الناس الصالحون، وضع الله لك القبول في قلوب عباده الصالحين، صاروا يدعون لك بدون سؤال. يعني إذا كان يطلب نادرا الأمر في سعة، إذا كان نادرا ما أقول الحرام ينكر كما ينكر المعصية، لكن الإكثار لا شك أنه ما ينبغي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة وذكر قال أن لا تسأل الناس شيئا، هذا نوع من السؤال، ولذلك لا يسترقون. لماذا يعني وصف لا يسترقون؟ الاسترقاء طلب الرقية، والرقية فيها دعاء ولا لا؟ أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي. كان عليه الصلاة والسلام يقرع نفسه إذا وجد شيئا، رقى نفسه ولم يطلب من أحد أن يرقيه. فطلب الرقية نوع من طلب الدعاء، أن الرقية تتضمن الدعاء. لا شك الأفضل المؤمن أن يدعو لنفسه ويدعوه لإخوانه، والله سبحانه وتعالى إذا حبه وضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده الصالحين. وإذا حبك الصالحون دعوا لك. في دعوات عامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه تشمل كل عبد صالح في الأرض والسماء. باب ما جاء في صناع المعروف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني حتى هذا الشيء اليسير الذي لا يكلف شيئا لكنه يدل على المحبة، لأن الإنسان لا يتبسم لأخ إلا إذا كان يحبه، فهذه المحبة يثاب عليها، لأن هذا التبسم ينبع المحبة في الله ويدخل السرور على أخيه. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، يعني هذا فيه توسعة لمفهوم الصدقة، وأنها ليست بالمال فقط بل تشمل كل معروف، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: كل معروف صدقة، سواء كان بالمال أو كان بالبدن، بجهد البدن أو كان باللسان أو كان حتى بالبسمة والكلمة الصالحة والشفاعة بالجاه ونحو ذلك. كل شيء نافع فإنه يدخل في الصدقة. وهذه أمثلة وليست حصرا للصدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، يعني خصوصا يتأكد الأمر والنهي إذا غلب على ظنك أن هذا الفاعل يجهل الحكم، هذا لا يسعك أن تتركه. لكن إذا كان هذا المنكر فاشيا وغالب الناس يعرفون أنه حرام لكنهم يكابرون ويجادلون بالباطل، مثل حلق اللحى، في الغالب أنه يعرف أنه مخطئ حرام لكن يقول لك مكروه وكذا يلف يدور. إسبال الثياب تحريمه منتشر، بعض الناس يقول لا كبر وما كبر وكذا، نوع من المجادلة بالباطل في الغالب. هذه منكرات متفشية. الأغاني كثير من الناس يعرف أنه حرام لكنه يجادل، لا هذه ما فيها كذا وهذه كذا وكلمات طيبة ما فيها شيء، فيبدأ يجادل فلان يبيحها وكذا بالحزم يباحها، وهذا هذه مجادلات بالباطل. الغالب أنه يعرف، لكن إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يجهل الحكم فهنا يتعين أن يبين له، لابد من هذا، لأنه سيحتج عليك أنك رأيته يعمل عملا خاطئا وأنت تعلم أنه مخطئ ولم تبين له، هذا يعني ما يتأكد إنكاره. يعني مثل القزع اليوم شائع بين الناس بشكل عجيب، بعض الناس ما يعرف أنه حرام، قصه بس يقص هذه ويمشي ولا يجد إنكارا من الآخرين. مثل الأساور بين الشباب بدأت تنتشر، يلبسون الساور إما من جلد أو من معادن حديد ونحو ذلك، وللبس للزينة، بعضهم يلبس قلائد وأشياء من هذا القبيل. هذه لابد أن تنكر، أنه قد يظن ما فيها شيء، يقول هذه مي بذهب، أنا ما لبس ذهب، يظن حرام الذهب، فربما أنه لا يعلم أنه حرام فيتأكد الإنكار، ويكون من باب التعليم برفق. إذا ظننت أنه يجهل وأنه لن يكابر تعلمه برفق. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، يعني إرشاد الطريق، وين المكان الفلاني وين الشارع الفلاني تدل عليه. نعم، النية العامة تكفي، لأن المؤمن يعرف أن هذه أشياء مستحبة، فعلمه بأنها مستحبة العلم العام يكفي، ولو لم يستحضر نية خاصة في كل مرة. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، كيف يكون هذا؟ يعني تجد أعمى فتدله، تمسك يده فتدله، أو تجد شخص ضعيف النظر ما يستطيع أن يقرأ ورقة فيها خط صغير، قلك اقرأ لي هذا الرقم وهذه ورقة تقرأه له. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، يعني اليوم قلت العظام والحجارة في الطرق، لكن قد يجد إنسان في الشارع إيش؟ مسامير، ولا لا؟ مسامير هذه تدخل في كفرة السيارات وتسبب في خروج الهواء، فالإنسان إذا مشى وجد مسمارا في الشارع يتأكد عليه أن يرفعه، أن هذا يضر المارة، وهو لا يرى في الغالب ما يرى، فيمشي الإنسان ويطع على هذا المسمار فيضره، فيتأكد لمن رأى مثل هذه الأشياء أن يزيلها. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، يعني واحد يخرج الماء من البئر وأخوه معه الدلو، ولهذا لما أخرج له صب في ماء أخيه في دلو أخيه، وراحه من كونه ينزل الدلو ويخرج الماء. أحيانا تجي تشرب من برادة فيها زحمة زحام، خصوصا في الحرم وكذا في بعض المواسم، فتكون أنت قريب من البراد وتصب في الكاس، وفي واحد خلفك قد يكون كبيرا في السن أو امرأة تستحي أن تزاحم أو عجوز أو كذا، فتملأ الكاس وتناوله هذا الشخص الذي قد يشق عليه أن يزاحم لأجل يشرب. على العموم يا ضابط، هذا كل معروف صدقة، كل ما فيه خير وإحسان سواء إلى البشر حتى إلى الكفار المعاهدين وأهل الذمة أو إلى الحيوانات، كل هذه فيها خير وأجر، في كل كبد رطبة أجر. وفي حديث لا بأس به موافق لتبويب المؤلف صناع المعروف، من يتذكر هذا الحديث؟ صناع المعروف تقي مصارع السوء، جزاء من جنس العمل، يعني الإنسان الذي يفعل المعروف في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه من الكرب. من مصارع صناع المعروف تقي مصارع السوء، يعني سوء الخاتمة، الوقوع في الأمور السيئة، يعني واحد يقع في فضيحة مع امرأة يفتضح أمره، في يقع مع امرأة ثم يفتضح، أو يكون له حالة سيئة من ابتلاء في مخدرات أو ما شابه ذلك، هذه مصارع السوء. لكن واحد مات من مرض لا عار عليه فيه، هو مصرع لكنه ليس سوء، إنسان أصيب بالسرطان ليس من مصارع السوء، هو صحيح أنه صرعه هذا المرض توفي لكنه على خير وأجر. لكن واحد يصاب بالإيدز مثلا، هذه مصارع السوء، أنا والعياذ بالله أصابه بسبب الزنا، إنسان مات من التدخين، هذه مصارع السوء. إنسان مثلا مات بسبب مخدرات، صار عنده أمراض من المخدرات حتى مات، هذه مصارع السوء، أو دون الموت، إنسان افتضح، وقع في قضية مع امرأة وافتضح، سجن، صار الناس يتحدث والله فلان سجن لأنه فعل كذا مع امرأة أجنبية نحو ذلك، نسأل الله العافية. هذه مصالح السوء، أو مكالمة سجلت عليه فيها مغازلات وكلام فيما يتعلق بالعورات مع النساء، هذه مصالح السوء. أن المصرع قد يكون حسيا بالبدن، قد يكون في فضيحة والعياذ بالله، وإن لم يحصل له شيء في البدن، هذه مصالح السوء. الله يحفظ المحسن، الله تعالى يحب المحسنين فيجنبه هذه الشرور ويحفظه ويحسن له العاقبة. نسأل الله أن يجعلنا محسنين وأن يحفظهم كل سوء، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.